السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المذهب و فقه المعاملات. نسأل الله تعالى أن يسر لنا اتمامه، ونسأل الله تعالى أن يسر لنا اتمام هذه الكتب الستة وما بعدها، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن أشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يجعل هذا الأمر خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينصر الله بهم السنة، ويقمع بهم البدعة، وينشر بهم الشريعة، وينصر ملة الإسلام. اللهم آمين يا رب العالمين، ويغفر لنا الذنبات والسقطات والهمات. نبدأ اليوم، وأنا أهيب بطلبة العلم حتى لو يعني أنا نسيت، بعدما يدخل كثير من طلبة العلم أن يقال لهم بأن يدعو لأخي الكريم، يعني صغير السن جدا كان معنا يجلس في مجالس العلم، وكان رجل من الأخيار، فأجريت له عملية والطبيب أخطأ فيعني مات، فالأخ إن شاء الله نحسابه عند الله جل وعلا، يعني نسأل الله أن يجعله شهيدا عنده، اللهم أمين. فطلبة العلم يدعون له بالمغفرة والثبات عند السؤال، والجنازة المغرب، هو كان المفروض أمس لكن ستكون اليوم المغرب، فأنا في المغرب أصلي الجنازة فقط وأرجع أكمل الدرس حتى يعني نفوز بالمصالح، وأيضا يفوز هو بدعاء طلبة العلم أنسلكم من الأخيار الأبرار، فلعل الله يكشف عن قلب صادق منا فيغفر له ويثبته عند السؤال ويسكنه فسيح الجنات. ونسأل الله جل وعلا أن يعني يعظم لأجل الأهل الأجر المثوبة، وأن يحقنا جميعا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم غير المفتونين في ديننا. عليكم السلام ورحمة الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب، والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب، لأن بيع الغائب بيع معدوم، ونقول بيع الغائب فيه ما فيه من الجهالة غرر، والقاعدة العامة التي تكلمنا عنها قبل ذلك لأن المسألة نهى عن الغرر، والغرر جهالة، جهالة كم أو جهالة كيف أو جهالة ثمن أو جهالة أجل، والغائب مجهول، لذلك قال علماؤنا في الأظهر، وهذه دلالة أو علامة على الاختلاف. قال والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب لأنه غرر، ولأنه سلم لنا عن بيع الغرر، والثاني يصح ويثبت الخيار عند الرؤية، الرؤية. والحق من معترف المذهب أن بيع الغائب لا يجوز لأنه من الغرر، وأنه كالمعدوم فلا يجوز في حال الحال، هذه لا تصح. بيع الأعيان لابد أن تكون حاضرة، وبيع الأوصاف يصح، لكن القول الثاني اعتمادهم على حديث من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، وهذا حديث باطل، هذا حديث رواه الدارقطني في السنن والبياقي أيضا في السنن، وقال لا يصح، فهو حديث باطل، هذا الحديث لم يصح. والأحكام كما قلنا في قاعدة العلماء، الأحكام فرع على التصحيح، الموردي يقول بأن هذا قول قال به جمهور الأصحاب، وإن كان كما قلنا ليس بالمعتمد في المذهب. وقال بعض العلماء بأن الخلاف جار في الوقف أيضا، وصح ابن الصلاح في فتاويه الصحة، والمصنف في الروضة النووي
من جوائزه. وجزم القصاص لجتويه بالمنع، فقال إذا اشترى عبدا أو دارا فعتق العبد ووقف الدار لا يصح، لأنه لو صح لأدى إلى انبرام العقد ولا انبرم قبل الرؤية. وإذا اشترط الرؤية حتى تنتفي من الجهالة، ولأن الجهالة غرض. وكما قلنا القاعدة العامة هي قاعدة كما قال الإمام النووي، هذه قاعدة كلية، بأن كل غرض ممنوع لأن فيه جهالة، والجهالة مادة نزاع وهو ليس فيها الوفاق. وقلنا بأنه كل بيع أدى إلى النزاع وفساد ذات البين على الإنسان أن يتراجع عنه لأنه لا يجوز. فهو وسيلة إلى مقصد يخالف مقاصد الشريعة. قال وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد. طبعا الذي لا يتغير إلى وقت العقد ممكن أن نقول السيارات، وأيضا السفن، وأيضا الأراضي والمباني والأواني، كل هذه لا تتغير، فإن رأها قبل العقد فيبقى الإحالة هنا على أن مسألة بيع العين وإن لم تكن حاضرة لكنه رآها ويعلم مداخلها ومخارجها. وهذا إذا كان المشتري يتذكر الأوصاف، يتذكر أوصافها. الآن عندنا المسألة سهلة جدا في هذا الباب، أن يراها ويصورها بالهاتف وأن تكون معه في الهاتف، وعند التعاقد في مجلس العرض يخرج الهاتف وأيضا يراها وهو يتذكر، يعني لو كان حتى يعني نسي، عليكم السلام وكذا، نسي ضوابطها أو نسي ما فيها، فإنه بهذا بتصوير هذه بتصويرها فإنه يكون قد ألم بها، عليكم السلام وبركاته. والأرض طبعا الأرض والأواني كل هذه لا تتغير، فإذا إن رآها فإن لم تكن حاضرة في 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 العرض، وهذا يتصور طبعا في الأراضي والدور والمباني أنها في مكان ورآها، ومكان العرض في مكان آخر، كأنه مثلا هناك مسافة 10 دقائق ربع ساعة بالسيارة ما بين محل العرض وبين الأرض أو المبنى الذي اشتراه، لأنه في رؤيته هذا يكون مصطحبا لأوصف في الرؤية. ويصح ذلك لحصول العلم الذي هو المقصود الغالب بقاءه على ما شاهده. قال وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما يتغير غالبا، والذي يتغير غالبا لا يصح بيعه إن كان غير موجود، إن كان غائبا. والذي يتغير غالبا هو الأطعمة كالفاكهة والأطعمة وغير ذلك، ولأن الرؤية السابقة لم تبد معرفة حال العقد، لأنه قد تمضي مدة فيحدث ويسرع عليه الفساد، فهذا لا يصح بيعه، فهذا لا يصح بيعه. قال وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة، يعني إن كانت الغالب أجزاؤها لا تختلف فإنه يكفي رؤية البعض غنية عن الكل، يكفي رؤية البعض غنية عن الكل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذلك يقول وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة، إن دل على الباقي طبعا معناه يعني بقول إن دل على باقيه هذه احتراز من صبرة البطيخ والباذنجان وما ونحو ذلك الذي يختلف ولا يدل جزءه على كله، ولا يدل جزءه على كله. قال والنموذج المتماثل أي هو عين القمح مثلا كرؤية بعض الصبرة بشرط إدخاله في المبيع بعد إلقائه بالصبرة، وإلا فلا صح لأن المبيع غير مرئي. والمراد بالمتماثل المتساوي الأجزاء، مثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان فهذا يصح، وإن تغير وهذا من الأمر الذي يغتفر، كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز، لأن بقاءه فيه من صلاحه. وإذا قال من أصل الخلقة، إذا قال صوانا للباقي خلقة كقش الرمان هذا احتراز بالخلق عن جلد الكتاب، فإنه ليس بخلق، ولا تكفي رؤيته بل لابد من تقليب كل ورقة واحتراز القشر السفلي عن العليا. قال المصنف وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به، ولأنها تتفاوت رؤية كل شيء حتى نقول بصحة البيع، تعتبر كل رؤية كل شيء على ما يليق به لاختلاف الغرض بذلك. قال والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي، يعني إذا وصف له الأوصاف قال هي سيارة بإم موديل 99 اللون أسود فارهة، وأتى ببعض الأوصاف، هذا كالسلم الذي يعطيك الأوصاف الدقيقة، وأن لك تقدم الملكيات ثم تأتي بعد ذلك على الوصف المنطبق فتأخذها، فهي لا تكفي، هي لا تكفي ولا تغني عن الرؤية، لا تغني عن الرؤية. وحتى لو سمع هذه الأوصاف عن طريق التواصل فإنها لا تغني عن الرؤية، لأن الرؤية تفيد أمورا تقصر عنها العبارة. والحق أننا أصل الأساس في هذا الباب أننا نقول ولو دقق النظر في الوصف وصفها وصفا دقيقا حتى إلى الأشياء الدقيقة فيه فإنه لن يصل إلى عمق هذا الباب. وأصل هذا مستند هذا قول المستند ليس الخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، كما أن موسى عليه السلام لما قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم إنا فتنا قومك من بعدك وعد الله السامري، أسقط موسى عليه السلام، ما أسقط موسى ولا ألقى الألواح، لكن مما ذهب ورأى رأي العين على ما يحدث وصرف العبادة صريحا للعش دون ضرر، فلا ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجبه إليه، فالمقبل ليس كالمعين. قال ويصح سلم الأعمى سواء أسلم بشيء أو أسلم إليه بشيء، لأن السلم يعتمد الوصف على يعتمد الوصف لا الرؤية، السلام يعتمد الوصف للرؤية، والحق بأنه يمكن أن يوكل من يقبض بتطابق الوصف، يعني هو لو قال له تمر برني وتمر فيه التمرة طولها كذا والتمرة يعني تكون لها أوصاف، فهو إذا وكل أحد في القبض وهو يعرف الأوصاف بالسماع فإنه يصح السلام للأعمى بهذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل قال المصنف وقيل إن عمي قبل تمييزه، يعني أو خلق عن أعمى فلا، وهذا لأنه لا يعرف الألوان ولا يميز بينها، والأصح الصحة حتى لو كان أعمى فإنه يعرف الصفات والألوان بالسماع ويتخيل فرقا، يعني هو إذا قيل له الأسود والأبيض والأحمر فإنه سيجد فرقا في هذا الوصف يعلم الفوارق، وهذه أيضا فيها الوصول إلى صحة الوصف صح البيع بذلك. ولو فرعنا على التفصيل لأنه كما قلنا يعني الألوان تعرف بالسماع ويتخيل فرقا بينها. ولو قلنا بفرع عن أصل لو كان الأعمى رأى شيئا من ما لا يتغير صح بيعه وشراؤه، لأنه يعتمد على البيع السابق على الرؤية السابقة التي قد عرف بها المبيع، فيصح هنا البيع في هذا الباب، لا سيما أن هذا كما قلناه بأنه قياسا على البصير، إذا رأى المبيع وعند محل العقد ما لم يكن موجودا فاستحضر الرؤية والوصف صح البيع في ذلك. وقد قال بعض العلماء على أن بيع عقود الأعمى غير جائزة إلا عند وجود سبع خصال، عقود الأعمى لا تصح إلا إذا توفرت خصال سبع: الكتابة والسلم، وإذا أجر نفسه أو باع ما شاهده قبل العمل، أو زوج ابنته وأخته أو كان شاهدهما قبل العمل، وكذا إذا أجرهما وقد شاهدهما في صحته. وهذه الخصال السبع كلها تفيد أمرا واحدا هو تخيل هذا المبيع، أو مسألة العرض عرض البيع أو عرض النكاح أو عقد الإجارة، فكل ذلك يكون معلوما وينتفي عنه الغرر، وإذا انتفى الغرر صح البيع من باب أن الحكم يدور مع التي حيث دارت. فقلنا بأن الغرر هو مقامرة، فيه أيضا الجهالة، والجهالة إما جهالة كم أو كيف أو ثمن أو أجل، وجهالة الكم والكيف تكون منتبية فصح العقد من ذلك بالنسبة للأعمى. وبهذا نكون قد انتهينا من شروط بفضل الله تعالى من شروط البيع، وهذا إجمالا. وانتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على باب هو من أهم الأبواب في المعاملات هو باب الربا، انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب من الأهمية بالمكان هو باب الربا. قال باب الربا، والربا أصله من ربا الشيء إذا زاد، أصل الربا من ربا الشيء يعني إذا زاد. صراحة هذا الباب من أعظم الأبواب نفعا ومن أقوى الأبواب فائدة، فلا بد من إتقان مثل هذه الأبواب وعدم التهاون في تضييع هذه الأبواب لأنها من الأهمية بالمكان. وأريد أن يعني الإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات
بأن يعتنينا بمثل هذا الباب ونشر ذلك بين الناس، لأنه بالربا تتساقط نستمطر العذاب، بالربا نستمطر العذاب. فيعني سنبين بأن الربا من أعظم الكبائر، يعني خلى الشرك الربا من أعظم الكبائر. فهنا الربا هو أصله من ربا الشيء إذا زاد، وفي ومنه قول الله تعالى اهتزت وربت على الأرض البور إذا أنزل الله الماء عليها، اهتزت وربا، اهتزت وربت. وكما قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والربا في الشرع زيادة مخصوصة، الربا في الشرع زيادة مخصوصة، وله تعريفات كثيرة، ولكن هذا من أوجز التعريفات ومن أسد التعريفات. قال الربا هو الزيادة المخصوصة، هو زيادة مخصوصة. والأصل في الربا أو حكم الربا حكمه الحرمة، بل هو من الكبائر، بل أقول كما قال الإمام مالك هو أعظم الكبائر خلى الشرك. الربا هو أعظم الكبائر خلى الشرك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فالإمام مالك يقول لو قال رجل امرأتي طالق إن لم يكن الربا أعظم الكبائر خلى الشرك، قال يبقيها إلى يوم الدين، قال يبقيها إلى يوم الدين. يعني كلامه صحيح، أعظم الكبائر الربا خلى الشرك. واستدل على ذلك بقول الله جل في علاء، استدل على ذلك بقول الله جل في علاء وحرم الربا وحل الله البيع وحرم الربا. استدل مالك في أنها كبيرة بقول الله جل في علاء فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والإذن بالحرب هنا استغفر الله، الإذن بالحرب هنا بأن مر على وإذا حارب أحد من ينتصر، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ما رأيت عقوبة في كتاب الله مثل هذه العقوبة، قال ما رأيت عقوبة في كتاب الله جل في علاه مثل هذه العقوبة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وارد التحريم صريحا في كتاب الله جل في علاه، قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد شديد أكيد. وقال الله تعالى فعلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأيضا قال في حديث ابن مسعود، وإن كان الحديث فيه كلام، قال الربا 73 الربا 73 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. قال الربا 73 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض أو عرض الرجل المسلم. حصل أن نقول بأن هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث مرفوعا لم يصح، وإن كان حسن الشيخ الألباني لكنه ضعيف جدا، وحتى المتن فيه نكارة يجعل درهما واحد من الربا أو يعني بهذه الطريقة ينكح رجل أمه. الرواية الأخرى عن سعود قال درهم واحد ربا أشد من 36 دنيا، أقلها أن يجني الرجل بأمه، نعوذ بالله من الخبث. لكن الحق بأن الربا من أعظم الظلم، وهو من أكبر الكبائر خلى الشرك. ففيه ما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وفيه ما فيه من علو هذا المرابي على أكتاف أولئك الغلابة المساكين الذين لا يملكون شيئا ويضطرون إلى القروض الربوية، ولكن هم لا يعفون عند ربهم جل في علاه،
ومآسي موت، لكن حقا النظامة تقع، النظامة تقع. والربا يعني لو يفهم العاقلون الربا هو هدام الاقتصاد كل بلد، ما تفشى الربا في بلد إلا هدم اقتصادها، والاقتصاد العالمي وانهيار هذا كان السبب الرئيسي ذلك هو الربا. لذلك باتوا يبحثون عن المصارف الإسلامية وكيفية تعامل المصارف الإسلامية، قالوا أنهم يأخذون المال الأكثر ومع ذلك لا يخسرون، وطبعا هو يعني ينظرون إلى البديل، بل المصارف الإسلامية تتعامل هي أيضا بنفس هذه التعاملات. حق أنك إن أردت البديل فجعله بديلا ضابطا أو منضبطا بضوابط الشرع، وهذا صحيح، لكن الربا سهدام الاقتصاد البلاد، الربا ظلم بين، الربا ليس فيه نماء، أين النماء؟ وحتى أصلا أصل المال وعين المال لا ينمو. قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا إلى عاقبته إلى قبل، الربا عاقبته إلى قبل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. فإذا الربا كما قلنا يعني راموا أن يكون فيه مصلحة، أن يكون فيه انتعاشا، وهو كله دمار. الربا يدمر الاقتصاد، اقتصاد البلاد، والربا يغضب رب العباد جل في علاه، فيستمطرون بغضبه العذاب. والله إذا أوقع عذابه على بلدة لا تجد من ينجيها بحال من الأحوال. وقال الله تعالى إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا بيع الطعام بالطعام إن كان جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق، وإن كان جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض. طبعا هذه المسألة سنعيدها، وهذه المسألة مستند علماء الشافعية في هذا الباب، مستندهم في هذا قول النبي قول السلام الذهب حديث عمر بن الخطاب. طبعا هذا الحديث قد جاء هذا الحديث عن زيد وعن أبي سعيد الخدري وعن عمر بن الخطاب وعن عبادة بن الصامت، كلها أتوا بهذا الحديث، جملة الحديث التي جاءت في الربا وأصناف الربا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وهذا حديث صحيحين كلها سواء يا أستاذ، كلها سواء. إذن هذا حديث، وفي رواية قال الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد مثل مثل سواء بسواء هاء بهاء هاء بهاء. في رواية قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع منها غائبا بناجس. فهنا الآن لابد أن نفهم شيئا من قول السلام الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير الملح بالملح، جعل صنفا واحدا أو جنس بجنس، فقال الجنس بجنس هذا ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، هذه ممثله الآن مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، وهذا معناه الحلول والتقارب مع المثلية. لما رأيناه تكلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، لكن عند القول باختلاف الأجناس قال إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، لم يقل إيش مثلا بمثل، لم يقل مثلا بمثل، قال فبيعوا كيف شئتم. إذا كان لم يد أريد ما أنت أفضل. أساس هذه القاعدة وهي مسألة التقابض أو الحلول والتماثل والتقابض في المجلس، أصلها بأنه لما ذكر الإنسان من الأصناف فمنها ما هو متحد الجنس ومنها ما هو مختلف، فيكون متحد الجنس والعلة. فإن كان البيع هنا فيها اتحاد الجنس والعلة، كان فيها اتحاد الجنس والعلة، فنقول الذهب بالذهب، البر بالبر، الشعير بالشعير، هذا مع اتحاد العلة، هذا مع اتحاد العلة، والجنس بالجنس مع اتحاد العلة. فإن اتفق في الجنس والعلة لا بد من شرطين مهمين لتصح المعاملة، لا بد من التماثل، قال مثلا بمثل، ولا بد من الحلول والتقابض في المجلس، هام بها يدا بيد سواء بسواء. إذن القاعدة عند العلماء إذا اتفق واتحد في الجنس والعلة، في الجنس والعلة، فإنه لا بد من توفر شرطين حتى تصح المعاملة، لا بد من التساوي والتماثل، ولا بد من التقابض في المجلس. يبقى التقابض مع تماثل، 50 واثقا تمرا مع 50 واثقا تمرا يتبادلان، نعم، حتى ولو اختلفت الأنواع، جنيب لو كان جنيبا أو كان برني برحي الصحيح الرادح، لأنه كما قلنا لا بد من 50 وثق و50 وثق، 50 وثق و50 وثق، هذا الذي لا بد أن يكون. وأيضا الملح 5 أكياس ب5 أكياس، لا يصح زيادة حبة واحدة، ولأن السلام قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فالأصل بذلك هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فالمثلية مع التقابض في المجلس، المثلية مع التقابض في المجلس، هذا إذا الأصناف اتحدت الأصناف، إذا اتحدت الأصناف في الجنس والعلة يكون لابد من شرطين، الأول التماثل والثاني التقابض في المجلس، ملح بملح، 5 أكياس 5 أكياس 5 أكياس، دراهم ودنانير، نقول هذه مختلفة الأجناس، قل دراهم بدراهم، يبقى 1000 درهم قديمة ب1000 درهم جديدة، نقول 1000 درهم ب1000 درهم متماثلة، وأيضا لابد من التقابض في المجلس، هذا الأصل. والثاني إذا اختلفت الأصناف، يعني اختلفت الأصناف، الأصناف المئوية، واختلفت هذه الأصناف لكنها اختلفت في الجنس واتحدت في العلة، اختلاف الأصناف له حالان، ما هما الحالان يا ترى في العلم؟ اختلاف الأصناف لهم حالان، ما هما الحالان؟ ممتاز يا سلام، نعم. فالحالان هنا أن يتفق في العلة أو يختلف في العلة، يبقى الحالة الأولى أن يتفق في العلة، مثل الذهب والفضة اتفق في العلة، وعندنا العلة هنا الثمانية، وغالب الثمانية كما سيأتي مبين العلة في هذا الباب، والتمر بالبر أو الشعير بالبر أو الحنطة بالشعير، فهنا أيضا اختلفت الأصناف لكن اتحدت العلة. يبقى عندنا إذا اختلفت الأصناف فنقول له حالان، الحالة الأولى مع اتحاد العلة، الطعم والاقتياس أو الوزن أو الثمرية، المهم تتفق العلة، فهذا قد اختلف في الجنس لكنه اتحد في العلة، تعامل هنا فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، يبقى يورو بدراهم يصح، إن كان 1 يورو ب10 درهم يصح، نعم يصح بشرط التقابض في المجلس، جنيهات 10 جنيهات 100 جنيه 1000 جنيه ب10 دراهم يصح بشرط أن يكون التقابض في المجلس، أن يكون التقابض في المجلس. يبقى إذا اختلفت الأصناف يعني وصفا ولكنها اتحدت علة، فإننا نقول شرط واحد لابد أن يتوفر في صحة المعاملة، ألا وهو التقابض في المجلس. أما الحالة الثالثة وهي اختلاف الأجناس مع اختلاف العلة، يعني ما في اتحاد في العلة، كالذهب بالتمر كالملح بالفضة، فهذا اختلفوا في الجنس واختلفوا في العلة، فعند اختلاف الجنس والعلة هنا لا شيء ولا قيد، لا شيء ولا قيد، ك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى أو راهن درعه على أوساق من شعير لأهل، راهن درعه على أوساق من شعير الأهل. إذن هذه تقسيم الست في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى، فعن الدلالة على ذلك، نعم الدلالة على ذلك، لأن الدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند 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 يهودي في أوساق من شعير. ما وجه الدلالة يا شطار؟ سأل الأستاذ الطلبة، ما وجه الدلالة من الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قد رهن درعه على أوساق من شعير لأهله عند يهودي. ما وجه الدلالة هنا التي يستدل بها على أن اختلاف الأجناس والعلة فيها حرية التعامل؟ وين وجه الدلالة؟ الدرع مقابل شعير النسيئة ممتاز. أسماء أيضا قالت النسيئة ممتازة، وسكرية أيضا قالت النسيئة. المسألة إن شاء الله حرب كما قلنا، مجمع السين هم ناس عندهم مجهود عالي يعني ممتازين. نعم جزيتم الجنة جميعا، جزيتم الجنة جميعا. إذا وجد دلالة أن السلام لم ينقض الثمن والاستقامة في المجلس غير موجود، لأنه راهن عنده درعه. نعم ممتاز يا جهاد، ممتاز. الفعل كان نسيئة، وأيضا فعل الإسلام خرج مخرج البيان، وهذا صحيح. نعم هذا صحيح، البيان المجمل. وأين المجمل؟ إذا اخترت الصرف فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم. ها قال المصنف رحمه الله تعالى، قال طيب انا قلت لك رقم قبل المغرب 10، لابد ان تقول لي انهم جنازة اخينا سيد الاخ اللي هو كان المغرب يوم المغرب نعم طبيب شرط قطع له شريان او شيء من ذلك، من جهل او جهل في الصلاه سلطان نصلي إن شاء الله نرجع قبل عشرات كلية حينها نحن نستطيع. أهيب بطاعة العلم أن تدعو لأخينا الفاضل، هو كان ما يترك مجالس العلم، فالدعاء نور لي حي أهلا وأهلا وسهلا بك. كيف نور لي تغيب كل هذا من هذه الغيبة يا أستاذ نور لي؟ كيف تتقاعس وأنت لست من أهل التقاعس؟ كيف ذلك وأن كنت ماليزيا؟ أنت تقدمت على كثير من العرب، تقدمت حتى على من النساء التي لهن كثير من الإجازات، وهن تخلصن كثيرا عن الدروس، تقدمت عليهن بل ارتفعت درجات فوقهن. كيف تتأخر يا نور لي؟ كيف؟ لما تأخرت وتقاعدت ولما احترفت؟ أمين أمين ربنا أمين أمين ربنا. قال المصنف رحمه الله تعالى، والطعام ما قصد للطعم، والطعام ما قصد للطعم أي طعم الآدميين غالبا اقتياسا أو تفكها أو تداويا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال الطعام بالطعام، طعام بالطعام، عليكم السلام وبركاته، الطعام بالطعام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر البر والشعير وذكر الملح وذكر، فالبر والشعير المقصود منهما القوت، فيلحق بهما ما كان في هذه العلة. إذا من العلة إذن هنا الاقتياد، العلة الاقتياد. طب اصبروا ده أنا عارف من الأسئلة أنا أتوقف مسألة الرزق، فالعلة القوت الاقتياد، لذلك يلحق بهما بالبر والشعير الأرز والذرة وغير ذلك من القوت. وعلى التمر المقصود منه التأدم والتفكه، التأدم والتفكه. فألحق به ما كان في معناه كالزبيب، فالزبيب والزبيب والفواكه كل ذلك ألحق بالتمر. والملح المقصود منه إصلاح الطعام، فعندنا الكمون والكزبرة وغير ذلك كله ينزل منزلة منزلة الطعام. فالكمون ما يصح الكيس بكيسين، لابد يكون متفقا متماثلا، وأيضا أن يكون يدا بيد. والحق إذا قلنا بالطعم فلا بد أن ننظر بأن الماء يدخل في الربا، وإن كان الساعي الراجع أنه لا يدخل في الربا لأن الماء أيضا طعم. فقال الله جل وعلا مبينا ذلك: ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. فسماه هنا سماه طعاما، فقال الماء يدخل أيضا في هذا الباب. والساعي الراجع أن الماء ليس مقصودا في هذا الباب. قال أدق الأصول المختلفة الجنس وحلولها وخلولها وأذهانها أجناس يعني مختلفة. وهذا نقف عنده لأنها مسألة فيها تفصيل، فنقف عنده. احنا الحمد لله انتهينا من شروط المبيع ودخلنا في مسائل الربا، ولأنني أعلم أن هذا الباب سيكون فيه كثير من الأسئلة. ماذا قال نورلي على التقاعس؟ رب يحفظك ويحفظ بك وينصر بك، والله أنت تدهش القلوب والعقول وأنت تعاني. والآن يعني لو سمعتموه هو أطل من كثير من العرب في اللغة العربية، وابنته كذلك، وذاك فضل الله فيما يشاء. نفع الله بك يا نوري، لكن لا تتأخر، امتحانات غير امتحانات، لا تتأخر، لا تفعل فعل البطارين الذين لهم من الجهل المركب ما لهم، يجعلون الاختبار عائقا في جلوس مجالس العلم، والجلوس مجالس العلم خير لهم لو كانوا يعلمون. نهيك بقى على مسألة الذي ذهب يمينا ويسارا للإجازات ثم بعد ذلك غايته سيكون سمسارا. طبعا سأبين سمسارا ديك كيف تكون، سيكون سمسارا، غايته سيكون سمسارا. لن يمكن أن يكون طالبا للعلم هذا الذي سيتقنه أن يكون سمسارا، وليته ينصح نصيحة دينية، أنه ينصح على مجالس العلم حقا بدل ما ينصح في أمور ممكن أصلا ما يكون فيها نفس، ممكن ما يكون فيها نفس، فلا يكون سمسارا أولى له أن يكون طالبا للعلم. نعم، الأسئلة فقط في أسئلة، أنا أعرف أنها كثيرة، أكتب هذه الأسئلة لأنها أسئلة كثيرة.
سؤال ثاني.
دلوقتي بقى فيها سؤال ثاني. كان بلوك الثانية وكان ثاني أصلا.
مسائل مسائل التفريق بين المصارف والبنوك كل دي مسائل انا عارف ان هم مش هيخلصوا مش هيخلصوا من
الذهب
كل ده هيأتي
لا مكتوب
طب اهو بقى الذهب بالذهب والثاني قال انت اعطيت لزوج لاختي 50 دولار الواد ده هيتعتق مش يعني الرساله دي اه ده سعيد هيحفر دماغي اولا عفوا ان انا يعني صراحه انا يعني ساكل بعض الشيء الان ان انا يعني ما اكون جدع ولا نفس دعك من هذا لكن انا صبر من الفجر ورجوع من السفر الان يعني صبر ان هو في اعراض ورجعنا الصبر فسامحوني ان اساءت الادب لكن لابد من قوام العيش عشان نستطيع نقف يعني هات اسئله طيب استاذنكم تاخذ الاسئله ماذا افعل طلبت العلم تجاره فوق الراس والله اقسم بالله انا بضع ربع الدرجه ابتداء لما اجد الاسم على الورقه ولو فاضيه احتراما لطلبه العلم احتراما لطلبه العلم كيف عشان نجيب على السنه كل أسئلة بك
يقول هل طبيعة عمل الصائغ عندما يأخذ فرق لإبدال الذهب القديم الجديد يعتبر ربا؟
هذه مسألة مشكلة جدا
وكيف يمكن أن يكون عمله صحيح؟
هذا اختار فيه ابن تيمية الوحيد الذي قال بأنه له أن يأخذ أمين أمين اصبري اصبري يا اسماء ستجدين الخير كل الخير في الصبر فالنظام يقول بان المقابل فرق الصنعه يجوز المقابل فرق الصنعه يجوز على اساس ان الذهب بالذهب وعمله هو لا يذهب هباء منثورا وطبعا اطال النفس جدا جدا الامام ابن القيم اطال ابن القيم اطال النفس جدا دفاعا عن قول شيخه والحق بأنه ليس بصحيح ليس بصحيح وليس بسديد ننهي هذه المسألة نهيا يعني جزما بكلام ابن عمر رضي الله عنه أن الصائغ نفسه جاءه فقال له على أنه يأخذ أجرة اليد يبدل الذهب بالذهب ويأخذ أجرة اليد قال ربا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء قال وعمل يدي قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء قال وعمل يدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل فهو يخالف هنا الآن مخالفة صريحة قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل فتغيير الذهب بالذهب ويعطيها الذهب المصنوع ويأخذ أجرة الصنعة فهذا ربا والحل من ذلك والمخرج أن تبيع الذهب وتأخذ المال وتضع عليه الزيادة وتعطيها إياه وتشتري الثاني هذا كله مخرجا على قول السلام أو عين الربا بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا والحق أنا أستغرب جدا لشيخ الإسلام على ما فعل وما قال وهو نظرة مقاصدية لكن أستغرب جدا 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 على ذلك لما أستغرب لأننا لو نظرنا لقلنا أخذ الأجرة على الصنعة معناها أن الذهب هذا ذهب أرقى من الذهب الآخر في الصنعة فيه الجمال صحيح بالضبط بالضبط هو كالتمر الجنيب وتمر الجمع تمر الجمع تمر المسوس تمر فيه ما فيه من الضعف. وأما التمر الجريب هو التمر الجيد، يبقى ذهب جيد وذهب وذهب رديء. وأخذ الصنع عليه يقال له كما قال صلى الله عليه وسلم أو عين الربا ردوه بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هذا راجع صحيح هذا الباب.
تقول ما هي العلة وما هي الثمانية والعلم؟ أو تقصد يعني العلة هي الثمانية
والعلم؟ العلة هي نعم سيأتي الكلام على علة الذهب والفضة أنها الثمانية أو غالب الثمانية، سيأتي لنبين ذلك إن شاء الله.
هل البنوك الإسلامية والتعامل معها كالمصارف الإسلامية؟
الكل سواء بسواء سواء بسواء، حتى الضوابط الشرعية غير متوفرة.
الزيادة المخصوصة هل هي المحددة؟
أنا ما أدري ما الذي جاء للناس الذين يقولون بأن الربا فقط أنه جعلك الفايدة إيه؟ محددة، لكن لو كانت متغيرة صح ذلك. اليوم 10 غدا 15، ما الذي قال بهذا الباب؟ فالمسألة على ضابط صورة المعاملة، كل قرض جرى نفعا فهو ربا سواء كان ثابتا أو متغيرا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا سواء كان ثابتا أو متغيرا. نعم.
في الحديث من عاد لي
وليا،
في الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته في الحرب، فهل هذا من أعظم الذنوب مثل الربا؟
الله أكبر. الله أكبر الله أكبر جزيت الجنة على فهمك هذا. نعم ورب العزة، من أكبر الكبائر محاربة أولياء الله جل في علاه، وهذه تأتي على شتى الأنواع، محاربة أولياء الله جل في علاه بمنعهم من يعني أو بقطع الطريق عنهم كقطاع الطرق الذين يقولون يعني لا تسمع لفلان ولا 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 تذهب لفلان، وان فلان يفرق بين الاحباب، والثاني يقول لك لا تسمع له فانه مبتدع، وكل هذا خرص وتخمين، وكل ذلك لا بينه عليه. ومحاربته ايضا بتتبع الاوراق وايضا الزلات والكلام على ذلك وعقد المجالس من اجل مثل هذا الامر بهتانا وزورا، وهذه ايضا يعني هذه هذا المجال مضمار الاخسه، مضمار اصحاب الخسه، يعني ما ترى الا 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 خسيس يجتمع مع خسيسه فيتفقان على خسه ما، فالخسيس مع الخسيسه يسيرها لتظهر خستها بالكذب والزور والبهتان. وترى ايضا في ذلك بعض الغربان، الغربان يعني يكون الاصل يعني لئيم الطبع خبيث النفس قد اسس هذا الاساس، وتاتي ايضا البومه معه تبعث ذلك لتنشر مثل هذا على الاخيار. وهناك هناك هناك الغراب، يعني جماعات الغراب الذين يجلسون فقط يتلقطون هؤلاء، يعني اقل خسه شويه بعد ذلك لكن موجود. وهناك الاغرار، اغرار الاغمار الذين يتبعون كل ناعق، وهناك اصحاب العقل والحكم واصحاب الديانه والورع يقولون وان ثبت فلا بد من رد ذلك، وان ثبت فلا بد من رد ذلك. فهذه لابد من فهم هذا الباب، لابد، لأنك تعلم بأن قوام الدين مع العلماء، الشريعة بأسرها منوطة بالعلماء، فهنا محاربة أولياء الله جل وعلا بالقطع فيهم، بالكلام عليهم، بالغيبة، أيضا بالتنقيص من قدرهم، بقطع الطريق عنهم، بمنعهم عن الوصول للناس، أيضا بحجب هذا العلم عن الناس أو حجب علمهم عن الناس، كل ذلك يقع في هذا الباب، فيها محاربة. أنا أعرف رجلا تزوج امرأة وما استطاع بعد ذلك أن يطير النفس معها، فقال أقام الله تعالى إمساك بالمعروف وتصريح بإحسان، وإن أمرت بالاستمرار يكون الاستمرار. فالمهم اتفق على الفراق، فبعثت له برسالة، يعني كانت امرأة لها قراءة تحفظ القرآن، فبعثت قالت أنا أشد الناس شراسة في مثل هذا الباب، لكن أوقفني عنك شيء واحد، عاقلة. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قالت ولا اعلم وليا الا مثل اهل العلم يكون اولياء لله جل وعلا. هذا كلام عندما جاءني براسي وعرضوا علي هذا الباب تعجبت جدا من فهم الشرسه الشديده القويه، لا دي هذه عاقله حكيمه دينه راقيه فيها من الخير ولا ما لها من الخير في هذا الباب، من باب لا ضرر ولا ضرار. اما ان ترى كما قلنا انه يرتع الخبيث مع الخبيثه الخسيسه والغربان حولهم كثر، فهذا طبعا ليس شجر، ده الارض المحروقه هم الذين يكونون فيها في هذا الباب. ودائما لا ترى الاذ يذهبون الى الجيف، ولا ترى الأخيار يقتربون من الروائح التي تنفر الناس بحال الأحوال، لا يقترب منها إلا الأساس. فالحق هذا الحديث يعني كان أساسا في هذا الباب على الدفاع عن أعراض العلماء وطلبة العلم، من عاد لي وليا فقد آذن سوء بالحرب. لذلك قال الإمام العلم أبو حنيفة قال قولا فصلا في هذا الباب، قال أولياء الله هم الفقهاء. وقال الإمام الشافعي إن لم يكن العلماء هم أولياء الله لا أعلم لله وليا. فالحق أن هذا فهم دقيق، يشكر الأخ أو الأخت على هذا الباب، أنه بيّن أن أيضاً الولوخ في أعراض العلماء يجب مزيد آكل الربا بل هو أشد، لأنه طبعاً لفت الانتباه الحديث أنه قال وأربى الربا الاستطالة في عرض المسلم.
هل يجوز أو يحق للبائع عدم إرجاع العربون أو الخصم منه مع اتفاق الطرفين عند نقد البيع؟
مع اتفاق الطرفين، الطرفين دي جبتها منين؟
الطرفين نعم. عند نقد البيع من طرف المشتري؟
الآن هذه المسألة عند العلماء يسمونها بيع العربون. بيع العربون هذا الجمهور يرون أن بيع العربون لا يجوز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، وإلا فوضع الجوائح على ما يأكل أحدكم مال أخيه. وحسنوا حديث نهى عن بيع العربون. طيب ضعف الإمام أحمد وقال أن بيع العربون صحيح لأنه عنده سند صحيح أن عمر الخطاب اشترى أرضا يجعلها زجرا للمجرمين، فقال هذا عربون من إن أتيناك فاعتبره من الثمن وإلا فهو لك. والأصح صراحة، لأن الحديث أنا دائما كنت أقول بقول الجمهور ثم رجعته لتحسين الحديث فقلت بقول الحنابلة، الآن أقول الحق أن القواعد والأصول العامة مع الجمهور في هذا الباب، فالاحتياط واجب ألا يأكل العربون لكن يرفع الضرب. قال لا يأكل العربون ولكن يرفع الضرب. لو أعطاه العربون للسيارة 100,000 وأعطاه 20,000 مثلاً ويكون أخر له البيع في الأسواق مثلاً يوم أو يوم فخسر لهذه الآلة 5,000 يأخذ 5,000 ويرد له 15,000 حتى يعني يحتاط لنفسي بهذا البيع. نعم.
لو أعطيت لصديقتي 50 يورو على أساس أن أهلها يعطون
لو أعطيته
لصديقتي 50 يورو
ماشي
على أساس أن أهلها يعطون لأهلي في بلد آخر دراهم، هل هذا يعتبر
ربا صريح؟ ربا لا خلاف فيه، لأن هذا صرف، هذا صرف بدون تقابض في المجلس. هذا اختلفت الأصناف الآن، لكن لما اختلفت الأصناف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. معنى يدا بيد يعني إيش؟ يعني تقابض في المجلس، وهذا ليس فيه تقابض. هو أعطاها في لندن يورو، فأخته أو أخوها أعطاه هناك في مصر جنيهات أو أعطاه في الشام دراهم ودنانير، هذا صرف وليس فيه تقابض، فهذا ربا صريح.
المخرج
من ذلك هو أن يقرضه ال50 يورو، وهناك الثاني يقول له طبعا أنا سأسدها لك بسعر يوميا دراهم أو دنانير. فهذه حيلة شرعية جائزة، اتفهمت ولا ما فهمت؟ يجعلها قرض، يعطي 50 يورو قرض، والثاني يقول طب أنا سأسدها عنك، سأسدها في الفرندق إن شاء الله، إما 50 يورو إما أسدها بالدنانير. فنقول له وإن أردت أن تسدها بالدنانير فردها بسعر اليوم اللي حنسد فيه يعطيه ولا ينقص منه شيئا، كما قال السلام لا يفترق وليس بينهما شيء.
Thank you.